إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فسورة الفاتحة عليها مدار القرآن الكريم، ومواضيعها كثيرة ومهمة، ولا يصلح قلب العبد البتة حتى يتدبرها ويفهمها. ولذا أوجب الله تعالى قراءتها 17 مرة اليوم والليلة. وما زلنا نتكلم عن الفاتحة في عموماتها، وتبين معنا أمس أن الفاتحة حوت أنواع التوحيد في الإيمان بالله تعالى، وقلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله على 3 أقسام: قسم يسميه أهل العلم توحيد الربوبية، وهو أن تعتقد أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو الرازق، وهذا المعتقد موجود عند عقلاء الناس مسلميهم وكافريهم. فكفار قريش ما كانوا ينازعون في هذا النوع من أنواع التوحيد، وقد أفصح القرآن عن ذلك في عدة مواطن، منها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم، أي سألت كفار قريش، كما في السياق في الزخرف وغيرها. وهذا مأخوذ من قول العبد رب العالمين، وسيأتينا أن للرب 4 معاني: 2 تخصان ذات الله عز وجل، ومعنيان آخران يخصان أفعال الله سبحانه. والنوع الثاني من التوحيد أن تصرف العبادة ومعنى العبادة اسم جامع لكل بر في الظاهر والباطن مما يحبه الله ويرضى، ألا تصرفه إلا لله. وهذا هو معترك النزال بين الأنبياء وأقوامهم، بأن لا تصرف القلوب التي تستجيب لها الجوارح في الذل والحب والبغض والخضوع إلا لله عز وجل. فمدار العبادة على 2: تمام الحب مع تمام الخضوع، تخضع بحبك وانشراح صدرك. فأينما وجدت هذين الأمرين في مكان فأنت عابد لهذه الجهة. وفي الشرع لا يستحق العبادة إلا الله، فلا يمكن عند الموحد أن يجد كمال الحب مع كمال الذل إلا لله. قد أجد حبا، قد أجد ذلا، خوف وقهر، لكن لا يمكن أن يجتمع كمال الحب مع كمال الذل إلا لله. ومدار العبادة ومدار هذا النوع من التوحيد على أن تخص الله بالعبادة وبالطريق إليها وهي الاستعانة، فلا تعبد إلا الله ولا تستعين بعبادته إلا به. وهذا النوع الثاني الذي يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهذا حوته سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع من التوحيد ضلت فيه أفهام وزلت بسببه أقدام وحار فيه الناس واختلف المسلمون إلى أحزاب وفرق بسببه. الناظر سواء في تأريخ الفرق المنتسبة للإسلام أو في معتقد الفرق المنتسبة إلى الإسلام تجد أن الخلاف الكبير بينها إما في أسماء الله وصفاته أو في متعلق الأسماء والصفات وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فجل الخلاف بين الفرق في هذين الأمرين، وحسمت الفاتحة الأمر بإشارات تحتاج منا إلى تدبر. فمعتقد أهل السنة والجماعة الذي تكون به النجاة عند الله أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأن تثبت ما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم لربه، وأن يستسلم قلبك وعقلك لما ورد من غير تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تخييل ولا تمثيل. تقول هكذا الله عز وجل من بهذه الصفة على حقيقتها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومرد توحيد الأسماء والصفات إلى ثلاثة أمور: الله، الرب، الرحمن. هذه الأسماء الثلاثة لا يجوز لأحد من البشر أن يتسمى بها. الرب بالألف واللام، لكن يجوز بالإضافة، تقول أنا رب الدار، أنا رب الأسرة، أنا رب السيئة، أنا رب الدكان، بالإضافة يجوز. أما أن تقول أنا الرب هذا كفر. لا يجوز لعبد أن يتسمى بالرحمن، يجوز أن يسمى بالرحيم. ولا يجوز العبد أن يتسمى باسم الله. فما رد الأسماء والصفات على رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والأصل في الأسماء والصفات أن تعلم أن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. أعيد، تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات. ذاتي وذاتك سيان، فالصفات التي بيننا سيان، كلنا بشر، كلنا فينا نقص، كلنا نحتاج إلى طعام، طريقة نظرنا ورؤيتنا للأشياء وسمعنا للأصوات هي هي، فذواتنا واحدة، صفاتنا واحدة، لكن وجود الصفات المشتركة بالألفاظ بين ذوات مختلفات لا يقتضي من تشابه الصفات أن تتشابه الذوات. لماذا؟ خذ رأس، رأس صفة، فأضف رأس إلى ذوات مختلفات، فستجد أن هذه الصفات تختلف باختلاف إضافتها للذوات. مثلا قل رأس إبرة وقل رأس جبل، الإبرة ذات والجبل ذات. قل رأس إنسان أجلكم الله، قل رأس خنزير أو رأس حمار أجلكم الله. فلما اختلفت الذوات فلا يستلزم من تشابه الصفات أن تتشابه الذوات. فلما وصف الله تعالى نفسه بصفات فقال الله عز وجل بل يده مبسوطتان، إلا يدان، هل يد الله كيدينا؟ لا. لماذا؟ لأن تشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. فالناس أخطأوا في اليد أخطاء كبيرة، فبعضهم قال لا لا ليس لليد، الله يقول بل يده مبسوطتان، كيف تقول ليس لليد؟ الله يقول هكذا، أنت عبد استسلم، لا تقص ربك على نفسك. طيب لماذا ليس لله يد؟ قال نحن لنا يدان، نحن لنا يدان، فكيف يكون لله يد؟ طب أنت عليم، والله وصف بعض عبادي بأنه عليم، قل الله ليس بعليم. الله وصف بعض أنبيائه بأنه حكيم، قل الله ليس بحكيم، كما فعل الدهرية وكما فعلت المعطلة والجهمية. فأخيرا أثبتوا لله ذاتا لا وجود لها في الخارج، وإنما هي في التصور والذهن فقط. فالذات إن نزعت عنها الصفات فلا وجود لها في الحقيقة إلا في الذهن. طيب بل يده مبسوطتان، لا ليست مبسوطتان، ليست يدان، إنما قدرة، يد الله فوق أيديهم. قال يعني بل إيش يد الله فوق أيديهم؟ يعني قدرة الله فوق قدرتهم. هذا خطأ، هذا يسمى عند العلماء تأويل. إيش المعنى الصحيح؟ يدان كما قال الله عز وجل تليقان بذاته سبحانه وتعالى، ذاته تختلف عن ذواتنا. فصفة الحلم والعلم والحكمة واليد موجودة في المخلوقات، لكن اختلفت الذوات فباختلاف الذوات تختلف الصفات. هذا مذهب أهل السنة بخلاف المذاهب الأخرى. ولا يجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، لأن الله يقول بل يده مبسوطتان، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول وكلتا يدي ربي يمين، يد الله ليست في شمال ويمين. والنبي أعلم الناس بالله، ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله نفسه مدح وأثنى على أنبيائه فقال وسلام على المرسلين، لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يليق به، ولذا مدحهم، مدح الله الأنبياء في مقام تنزيهه لنفسه، لأن النبي لا يصف ربه إلا بما يستحق. طيب يد الله فوق أيديهم قدرة الله، طب بل يده مبسوطتان إيش يعني؟ ما تصلح قدرته، بل قدرته مبسوطتان لا تصلح،
جيبوا شيء جديد
لا تصلح. طب لو كانت القدرة، الله قال لإبليس أتسجد لما خلقت بيدي؟ لقال له إبليس وأنت يا الله خلقتني بيديك، إذا بالقدرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم بيدي وغرس جنة عدن بيدي وخط التوراة بيدي. نؤمن بهذا كما جاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الحق والحقيقة، كيف ما ندري؟ هذه مثل، فكل الصفات الواردة في القرآن تعامل هذه المعاملة. من أين أخذنا توحيد الأسماء والصفات؟ أخذناه من الله الحمد لله ومن الرحمن الرحيم. بعض أهل العلم هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد يقسمها تقسيما آخر فيجعلها قسمين، فيقول توحيد خبر وتوحيد طلب، توحيد خبر وتوحيد طلب. الخبر يشمل الربوبية والأسماء والصفات لأنها أخبار، والطلب يشمل توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يحتاج أن يصرف القلب عبده لله عز وجل. إذن سورة الفاتحة حوت جميع أنواع التوحيد الإيمان بالله. وسألنا أمس سؤالا وطلبت منكم، أسأل الله أن يسددني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن يفهمني وإياكم، سألت فقلت أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الفاتحة حوت كم نوع من أنواع هذه الأركان؟ قلت لكم تدبروا وتأملوا الفاتحة، لو تأملناها ونظرنا فيها فكم نوع من أنواع الإيمان الأركان الستة حوت الفاتحة؟ العلماء لما يستعصي المسألة على الواحد منهم كان يجلس فيستغفر 1000 مرة، وكان الواحد منهم يمرغ خده بالتراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يعني مش القلب لما يتدبر يحتاج إلى أن يتطهر قبل أن يتدبر، أن يتطهر قبل أن يتدبر. فما أدري إيش وصلنا. طيب نبدأ ركنا ركنا. الإيمان بالله فاتح الحمد بينا بالأنواع الثلاثة. الأنواع الثلاثة موجودة، أركان الخمسة. أنا أقول الستة، أنا أقول أركان الإيمان الستة فيها الفاتحة. طيب يا دكتور، قلت الإيمان بالله بالأركان بالأنواع الثلاثة موجود صحيح؟ طيب الإيمان بالله وملائكته من أين؟ من أين وملائكته؟ هل في الفاتحة الإيمان بملائكته؟ هل في الفاتحة الإيمان برسله؟
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
أنعمت عليهم
النبيين.
من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله في النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنعمت عليهم، على رأس من أنعم الله عليهم من؟ النبي. طيب إذن الإيمان بالله والإيمان برسله، وإيش أيضا؟
ملائكة،
الملائكة والكتب. موقف شوي، إيش باقي من أركان الإيمان؟ اليوم الآخر،
مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين، مالك يوم الدين فيه الإيمان باليوم
الآخر،
صار ثلاثة أركان. طيب الإيمان بالقضاء والقدر،
إياك نعبد وإياك نستعين.
الإيمان بالقضاء والقدر، تفاصيل الإيمان بالقضاء والقدر موجود في الفاتحة، تفاصيل الإمام القضاء والقدر على مذهب أهل السنة والجماعة موجود في سورة الفاتحة. أين؟ اهدنا، فكل الأعمال بيد الله عندنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، التاء هذه خطاب المخاطب الله عز وجل، أنعمت صراط الذين أنعمت غير المغضوب، مغضوب المغضوب على وزن إيش في العربية؟ على وزن مفعول. طيب المغضوب على وزن مفعول، المفعول في النحو يعمل عمل ماذا؟
عمل فاعل.
اسم المفعول في اللغة يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. اسم المفعول في العربية يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. لما ذكر الله الخير نسبه لنفسه قال أنعمت، ولما ذكر الغضب وهو الشر ذكره بصيغة اسم المفعول الذي هو على صيغة على صيغة إيش؟ الذي هو على صيغة اسم الفعل المبني للمجهول، فهو تماما كقول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت نسب المرض لنفسه ومرض الشفاء ونسب الشفاء لربه، وهو تماما على حد قول الله عز وجل وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، تماما على وزن الآية وإنا لا ندري أشر أريد، الشر ذكر بصيغة الفعل المبني للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد ذكر بصيغة الفعل المبني للمعلوم تماما، أنعمت والمغضوب هكذا. وهذه فيها ما يحتاج أن نبينه في القضاء والقدر في لما نتعرض للآيات تفسير الآية آية آية، سأتكلم عن قواعد أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء الله تعالى. لكن السورة بلا شك فيها، سورة الفاتحة فيها الإيمان بالقضاء والقدر على شكل ظاهر جدا وبصيغ واضحة، تبقى الإيمان يبقى معنى الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، والإيمان بالملائكة. لم يظهر معنا فيما تكلمنا عن هذين الأمرين، لكن أنا لا أشك أن الفاتحة فيها بيان ظاهر عند التأمل بأنها حوت الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة. ذلك هل يمكن للعقل استقلالا أن يعلم أن الله حق؟ العقل بالاستقلال يعلم أن الله حق بلا شك، بل عقلاء الدنيا، بل عقلاء الدنيا في وقت الإلحاد من علماء روسيا نسبة تكاد تكون 100% عند الروس في وقت الإعدام والقتل والإرهاب كانوا يؤمنون بأن الله حق، كانوا يؤمنون بأن الله حق. فالعقل استقلالا يعلم أن الله حق، آيات الله ظاهرة، آيات الله المنظورة وآيات الله المسطورة، فالكون كله بما فيه الإنسان والدواب والأجنة والنجوم والبحار كله كتاب لله منظور، وكله يدل على أن الله حق. وكتاب الله المسطور القرآن الكريم أيضا يدل على أن الله حق، فكل أصحاب العقول يعلمون أن الله حق، هذه مسألة لا نزاع فيها. لكن نأتي الآن لشيء آخر، هل يمكن للعقل استقلالا، هل يمكن للعقل استقلالا أن يعلم ماذا يحب الله ويرضى؟
لا يمكن.
يعني لو جمعنا فلاسفة الكون وأعقل الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، وعملنا لهم مؤتمر وجمعناهم قلنا لهم الله حق، قالوا نعم. قلنا نريد أن نعرف منكم، نريد أن نعرف منكم الإله الحق سبحانه ماذا يحب، ماذا يرضى. يمكن يعرفون أنه الله يحب خمس صلوات في اليوم والليلة بشروطها وأركانها وصفاتها؟
لا يمكن.
يمكن؟
لا يمكن،
مش ممكن أبدا. لا يمكن أبدا للعقل استقلالا أن يعلم ماذا يحب الله ويرضى. العقل يعلم أن الله حق فقط، أما هذا الرب يحب. يعني هل يمكن أن يعلم أنه الله يحب أن يجتمع المسلمون من جميع أقطار الدنيا في بقعة اسمها مكة، وأن يجتمعوا في شهر معين في أيام معينة، ويفعلوا أشياء معينة، يطوفوا بالبيت سبع مرات، ويجعلون البيت عن الشمال مش على اليمين، وأن يطوفوا متوضئين، والمرأة الحائض والنفساء لا تطوف، وأن يسبق الطواف أن يسبقه وقوف بعرفة؟ ممكن يعلمون هذا؟ مش ممكن. الهداية لا يمكن أن تتحقق إلا برسول من الله وهو الملك إلى
بشر.
إيش؟
إلى نبي.
إلى نبي برسالة بكتاب، ببيان تفصيلي بكتاب. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم وأن تطلب الصراط المستقيم، فلا يمكنك أن تعرف هذا الصراط المستقيم بالعقل، لذا العقل يغر ويضر، ولا يلزم من العقل الهداية. ولذا الإيمان قسمان، إيمان فطري وإيمان عقلي. فمن كان إيمانه عقليا هو كافر، ليس له في الإسلام نصيب. يعني هذا العالم البروفيسور اللي ممكن يتكلم عشر أشهر متواليات في آيات الله في البحار والأجنة ويتعبك ويدوشك، هل هو مسلم؟ كافر. لماذا هو كافر؟ أسلم عقله ولم يسلم قلبه، ما أسلمت فطرته. إيمانه لا فائدة منه في سلوكه، لا أثر لإيمانه على سلوكه، لا أثر لإيمانه على سلوكه أبدا. الله حق فقط. كفار قريش يعلمون أن الله حق، ولذا لو قيل لك يا عبد الله أنت كيف عرفت الله؟ إيش تقول؟ تقول عرفت الله بفطرتي، ولا تقول عرفت الله
بعقلي.
إذا لما جاء ملحد للإمام أبي حنيفة وأراد أن يبرهن له أن الله حق، انتبهوا، أنا أقول الله حق ولا أقول الله موجود، لأن موجود على وزن مفعول، والمفعول يحتاج إلى
فاعل.
فإذا قلنا الله موجود يستلزم منه أن يكون له موجدا، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من آمن بأن الله حق وأن النبيين حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى حق وأنه كلمة الله إلى آخر ذلك، بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. من الخطأ الدارج على ألسنة المسلمين يقولون الله موجود، تقول الله حق ولا تقول الله موجود. قلت الله موجود يحتاج إلى موجود، وفي جامع الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته يقول عن الله عز وجل أنه الواجد، فالله الواجد وليس
موجود.
الله الواجد وليس الموجود. ينبغي أن نعرف الله عز وجل المعرفة الشرعية الفطرية التي توافق الفطرة. فلما جاء ملحد إلى الإمام أبي حنيفة وطلب منه أن يبرهن له أن الله حق، فقال الإمام أبو حنيفة للملحد أركبت البحر؟ قال نعم. قال ألعبت بك الأمواج؟ قال نعم. قال أوجدت فيك قوة؟ أوجدت في قلبك أن هنالك قوة تنقذك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال هذا هو الله، هذا الشيء الذي وجدته في نفسك وفزع قلبك إلى الله. لذا الكفار في القرآن عند الشدائد يصبحوا مسلمين، لما تقع الشدة والضيق يكون مسلما. ولذا العبد هو مبتلى بهذا الإيمان، كما أن الله ابتلى العقول بالشجرة الملعونة في القرآن، والله أخبرك في النار فيه شجرة، نؤمن؟ نار فيها شجرة؟ نار جحيم فيها شجرة؟ هكذا أخبرنا ربنا، والله على كل شيء قادر. تماما نكون كأبي بكر. أبو بكر التقى بأبي جهل فقال له والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمس وصل إلى القدس وجاء فراشه ساخن، فرح أبو جهل فرح فرحا شديدا، بدأ أبو بكر يتكلم بكلام يخالف العقل. أمس راح على الأقصى وعرج أسرى إلى الأقصى وفلسطين وعرج إلى السماء ورجع في ليلة، فرح فرحا شديدا أبو جهل لما سمع من أبي بكر هذا الكلام. فقال لأبي بكر قال لو جمعت لك قريشا أكنت مخبرهم؟ قال أخبرهم. قال يعني هو ظن أن هذا الخبر خاص بأبي جهل، قال لو جمعت لك رجال قريش أكنت مخبرهم كما أخبرتني؟ قال أخبرهم، إيش يضيرني، أنا صدقته بخبر السماء، صدقته بالوحي، فمجرد أن صدقته بالوحي سأصدقه بكل شيء ما دام أنه صح عن سأصدقه. فالشاهد إخواني أن العقل يضر أحيانا ويغر، ولذا من بديع كلمات أهل العلم المحققين إنهم كلمات جميلة، ينبغي أن نعرف موضع العقل وأن نفهمه وأن نفهم الموضع لهذا العقل. يقول بعض أهل العلم كلمات جدا رائعة وجدا عميقة، يقول الشرع ولا العقل ثم عزل. ما المعنى؟ المعنى أن الشرع لا يخاطب المجنون ولا يكلف المجنون فولاه، لكن ما جعله يسترسل، فإذا خالف النص عزل. الشرع ولا العقل ثم عزل. يقول أيضا ويفسر هذا الكلام المجمل، يقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. يعني إذا أنت يا عبد الله الحكم العقلي خالف الحكم النقلي حكم الشرعي، من تقدم؟ لا تغتر بعقلك ولا تكن على مذهب إبليس. فإبليس لما رد الأمر لما قال الله عز وجل له اسجد لآدم إيش قال؟ قال خلقته من طين وخلقتني من نار. فأول من قدم العقل على النقل إبليس، قال أنا نار وطين أنا أفضل منه، هو يسجد لي أنا لا أسجد له، فرد أمر المولى بإيش؟ بمثل هذا الكلام. منهج إبليس ما زال موجود، بعض الناس بفضل بالعرق بالعشيرة بالقبيلة بالحرفة بالمهنة بالمال، هذا منهج إبليس، هذا المنهج منهج إبليس، منهج جاهل. منهج ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا المال له دور ولا العشيرة لها دور ولا العرق له دور ولا المهنة لها دور ولا المنزلة الاجتماعية لها دور. إنسان مسكين فقير قد يتصدق عليه قد يكون أفضل من كثير من الأغنياء، إنسان وضيع لا قبيلة له ولا عشيرة له، قد يكون أفضل من كثير من القرشيين. فأول من رد النقل بالعقل من؟
إبليس.
إبليس. ولذا الشاعر له كلمات جميلات. الشاعر يعقد محاورة بين النقل والعقل، يقول بين العلم اللي هو متمثل بالنقل، العلم الشرعي المتمثل بالآية والحديث، وبين العقل. يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرف؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالتصف. الله وصف نفسه في كتابه بأنه عاقل أم أنه عليم؟
عليم.
فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم قاض على إيش؟
العقل.
قاض على العقل. العلم قاض على العقل. في رجل ملحد كان قديما في المئة الرابعة اسمه ابن الراوندي، كان آية من آيات الله في الذكاء، ومع هذا هو ملحد. الإمام الذهبي رحمه الله في سير علم النبلاء ترجم لابن الراوندي، إيش قال؟ ترجمه بأسطر قليلة كعادته، الصلحاء والأئمة والزهاد والعلماء يفصلوا في تراجمهم، والظلمة والملحدون والفجرة يذكرهم ويوجز في تراجمهم، فذكره بثلاث أربعة أسطر، وقال عنه: كان آية من آيات الله في الذكاء. ثم قال: قلت: رضي الله عن الحماقة والبلادة مع الإيمان، وغضب الله على الذكاء مع الإلحاد. فالعبرة بأن يكون العبد مؤمنا. ولذا إخواني، أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه لا يمكن أن يحقق إلا بإيش؟
بالرسل والكتب.
إلا بإنزال كتاب، وإنزال الكتاب لا يكون إلا بملك سفير بين الرسول وبين الله. فالسفير الذي بين الله وبين رسوله الذي سينزل هذا الكتاب هو الملائكة. فسورة الفاتحة تضمنت أيضا الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. لو سأل سائل فقال: أعظم نعمة لله على عباده أي نعمة؟ أعظم نعمة لله على عباده أي نعمة؟
معرفة الله سبحانه وتعالى،
أن علمنا ما يحب. أعظم نعمة لله أنه ما تركنا هملا كالدواب. أعظم نعمة لله على هذا العبد الضعيف المسكين أنه أذن له أن يتصل بك. لا يوجد نعمة أعظم من هذه النعمة. لذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تاء هذه. فأعظم نعم الله على العباد على الإطلاق أن الله عز وجل أنزل لهم كتبا. أعظم إنسان في أعظم نعمة أن تبقى تفتش عن رسالة الله وعن كتاب الله، وتقرأه وتفهمه وتتدبره وتعمل به. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، النبي شبهه بإيش؟ بالتمرة. إيش التمرة؟ طعمها حلو ولا رائحة لها. والمؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالريحانة التي لها رائحة.
المؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ بالأترجة
كالأترجة كالأترجة. الشاهد أن المؤمن الذي يقرأ القرآن له رائحة، أسعد الخلق ويجد العبد انشراح صدر ويجد إثباتا وخشوعا هو الذي يقرأ القرآن وهو الذي يتدبر القرآن الكريم. فنعمة الله عظيمة علينا بأنه سبحانه أرسل لنا رسلا وأنزل عليهم ملائكة سفراء بيننا وبينهم، وكان لأثر هذا الإرسال رسل كانت رسالة وهي القرآن الكريم. إذن تبين لنا من خلال هذه الكلمة تبين لنا أن الفاتحة حوت الإيمان بالأركان الستة، القضاء والقدر قلنا، والنبيين ظاهر، والإيمان بالله ظاهر، واليوم الآخر ظاهر، وبقي الإيمان بالملائكة والكتب، حوته الفاتحة بدلالة التضمن. هنا كلمة أختم بها مجلسي وستأتينا طويلا كثيرا في دروس التفسير، تأتينا كثيرا، لكن هي إلماحة وإشارة، ولما تأتينا نسترسل ونفصل فيها بالمقدار الذي نحتاجه إن شاء الله تعالى. الدلالات عند العلماء هنالك دلالات يعرفها كل عربي، وهي الدلالة التي تسمى دلالة المنطوق، منطوق النص كل عربي بيعرف. هنالك دلالات، دلالات الإشارة والدلالات اللازم والدلالات التضمن والدلالات المفهوم، فهذا النوع من الدلالات لا يعرفه إلا من؟ إلا الفقهاء. فالقرآن ثري جدا، وإذا أردتم أن أضرب أمثلة حتى يتضح الأمر فأضرب بعض الأمثلة على عجل حتى يتضح الأمر. فمثلا ربنا يقول الآية، الموضوع الذي يفرح به الرجال، يقول فانكحوا من النساء إيش؟
مثنى وثلاث وربع،
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. هذه آية فيها أحكام، فيها أحكام بالمنطوق، كل عاقل يفهم إيش الآية، إيش نستفيد من الآية؟ جواز التعدد بالشروط المذكورة في سائر النصوص، الحكم الأول. الحكم الثاني أن التعدد
أولوية
أربعة، يعني أقصى حد للنساء إيش؟ بجوز نقول مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين وثلاثة وأربعة تسعة يجوز؟ هذا صنيع الرافضة. طب لما لا يجوز؟ لما لا يجوز؟ القرآن يبين لنا لما لا يجوز. لو واحد قال مثنى وثلاثة وأربعين تسعة، والنبي عليه السلام تزوج تسعة، وليش حنتزوج فقط أربعة، أقصى حد أربعة؟ لو واحد ناقشك بعقلك فقال لك هذا الاستدلال، النبي تزوج تسعة والقرآن قال مثنى وثلاثة وأربعة، يعني اثنين وثلاثة وأربعة تسعة، ليش تقولوا أربعة؟ إيش الجواب؟ الله قال على الملائكة في فاطر ولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، فالملك إما إله جناحين وإما إله ثلاثة أجنحة وإما إله أربعة أجنحة. حتى لا نفهم التسع على مذهب الرفض، الله جل في علا بين لنا فذكر الملائكة وذكرهم فقال مثنى وثلاثة وربع، حتى يفهمنا ربنا أن الملك إما حال، إما له حالة له ملك له جناحين، أو حالة له ثلاثة أجنحة، أو حال له أربعة أجنحة. ولذا ثبت أن غيلان ابن أسلم في مسند أحمد لما أسلم، غيلان الثقفي لما أسلم كان تحته عشر من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. طيب هذه الآية نفهم منها كل عاقل كل عربي كل عربي متقن للسان العربي يفهم منها أن يجوز التعداد وأن التعداد أربعة. إذا واحد نازعنا بالأربعة بالنقاش اللي ذكرنا، لكن مش ممكن واحد يفهم من الآية إلا إن كان فقيها، مش ممكن واحد يفهم من الآية أن فيها جواز النظر إلى المخطوبة، أن الآية فيها جواز النظر إلى المخطوبة، مش ممكن إلا الفقيه. لماذا؟ لأن دلالة النظر إلى المخطوبة من الآية دلالة إشارية وليست دلالة نصية. كيف فهمنا ذلك؟ فهمنا ذلك من قوله تعالى ما طاب لكم، فالمرأة لا تطيب إلا بعد أن ترى، لا يمكن المرأة أن يستطيبها الرجل إلا بعد أن يراها. ولذا القرآن الكريم مليء بالأحكام، الأحكام التي تستخرج من النص تارة ومن دلالة التضمن كما فعلنا في الفاتحة مع الإيمان بالملائكة والإيش والكتب، بالتضمن تارة، باللازم تارة، بالإشارة تارة. وسنجد خلال تفسيرنا إن شاء الله للقرآن الكريم أن القرآن مليء بهذه الأشياء. القرآن نص ثري جدا، أحيانا حروف أتعبت وأقلقت العلماء. قرأت وأختم الكلام ذو شجون، لو تقرؤون مثلا البحر المحيط في تفسير قول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، سورة الأنفال، الكلام على الكاف، هذه كما لعله كتب 20-30 صفحة وذكر فيها أظن 36 قول في الكاف، ذكر 36 قول في تفسير الكاف وكيف نوجه الآيات على الكاف، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فالقرآن مليء، القرآن مليء، الحرف الواحد قد يشغل العالم سنوات. وذكرت لكم لعلي في درس أمس أن الإمام العلائي ألف مجلدة ضخمة في الواو حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في زمر، طب وفتحت في حق أهل الجنة وأهل النار،
الجنة
الواو
الجنة.
النار في حق أهل الجنة، الواو في حق أهل الجنة، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة
في المعنى،
في المعنى. فالله قال في عمة، قال عن أهل النار جزاء وفاقة، وقال عن أهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا. الكافر يعامله بالمثل، أما المؤمن يزيد، والزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى. فالله قال عن الجنة، عنها الجنة وفتحت، إشارة إلى أنه سيزيد في معاملتهم. في نكات كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى في محلها وفي وقتها. أسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأسأل الله أن لا يقطعنا عن هذا المجلس، وأسأل الله أن يكثرنا وأن يبارك فينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه وعملا صلى الله عليه وسلم نؤدي به حقه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن غدا نبدأ بالحمد لله رب العالمين إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله.